السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنحاول قراءة باب الإيمان باليوم الآخر في كتابكم الموسوم، والذي وضع موضع الدراسة والاختبار، وسنحاول بإذن الله تعالى الإتيان على هذا الباب، لا أقول بتفاصيله ولكن برؤوس مسائله، لأن المهم في هذا الباب ليس التوسع المطول والاستطراد الشديد بقدر ما نريد أن نلم بأطراف هذا الباب. فإذا قرأنا الكتاب على صورة مختصرة ووقفنا على رؤوس مسائله وأبوابه، فلا شك أن في هذا فائدة قيمة. فلو أردنا أن نتوسع في هذه المسألة فإن المقام يطول، وقضية الإيمان باليوم الآخر من أوسع أبواب الاعتقاد. يعني لو جيت فتحت كده مصنفات العقيدة سترى أن تفصيلات هذا الباب من أوسع التفصيلات، ولهذا اختار لكم إخوانكم بابا مختصرا يجمع رؤوس المسائل بما يعني يأتي إليك بقدر الحاجة الملحة التي لا بد من معرفتها. سنمر على الكتاب مع تعليق إلى ما يحتاج إلى تعليق، وكان المرتب أن يكون هذا اللقاء في مجلسين، إن استطعنا في هذا المجلس بإذن الله تعالى أن يكون في مجلس واحد كان أولى. يقول باب الإيمان باليوم الآخر: اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. القيامة هي من قيام العباد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فالكل يقف بين يديه سبحانه وتعالى، وهذا الوقوف إن دل يدل على هول هذا اليوم. فإن العبد إن كان مستريحا يجلس، إذا كان مهموما يقف، وإن زاد الهم طال وقوفه. فيوم القيامة هو يوم الوقوف بين يدي رب العالمين. وفي الواقع إن دراسة هذا الباب من أهم ما يجب على كل مسلم، إذ أن الفيصل بين التقي والفاجر يكمن غالبا في معرفة هذا الباب. يعني الإنسان الممتنع من الحرمات إنما يمتنع لخوفه من يوم الحساب، والذي يتجرأ على حرمات الله تعالى الذي جرأه نسيانه هذا اليوم، فاليوم أنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فهؤلاء المتجرئون على حرمات الله قد نسوا يوم الحساب، فنسيانهم لهذا اليوم جرأهم على الحرمات. فلو كانوا ذاكرين ومؤمنين بيوم الحساب وما يأتي بعده من موت وعذاب أو نعيم وحشر وحساب وعرض وصحيفة وميزان وصراط وجنة ونار، دي كلها قضايا مترتبة على إيمانك باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن بهذا اليوم لا يؤمن بيوم العرض ولا بالحساب ولا بالبعث ولا بالميزان، فيدعوه هذا الجهل إلى أن يتجرأ على حرمات الله تبارك وتعالى. ولهذا يبقى الفيصل الكبير بين المؤمنين والفاجرين، بين التقي والفاجر، هو الإيمان بهذا اليوم العظيم. يقول: أشهر أسماء اليوم الآخر، ذكر بعض أسمائها المشهورة ولها مسميات وسميت بصور، صور في القرآن الكريم سميت بهذا الاسم لأنها تتناول الإيمان باليوم الآخر. يوم القيامة، عندنا صورة القيامة، يوم البعث، يوم الفصل، يوم الخروج، يوم الدين، يوم الخلود، يوم الحساب، يوم الوعيد، يوم الجمع، يوم التغابن، يوم التلاق، يوم التناد، يوم الحسرة، الصاخة، الطامة الكبرى، الغاشية، الواقعة، الحاقة، القارعة. وكل هذه المسميات إذا نظرت فيها رأيت جزالة الكلمة وقوتها وشدتها على النفس، فكل كلمة لها معنى. يوم التغابن، أي يغبن أهل الإيمان، بمعنى يتمنى الناس منزلتهم. يوم الحسرة، أي يتحسر الفاجر على فجوره. يوم الجمع، يجمع الأولين والآخرين. يوم الوعيد على الفاجرين، فيأتيهم الوعيد، ترجف قلوبهم بهذا الوعيد. معنى الإيمان باليوم الآخر دي مهمة جدا، هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم العظيم من البعث والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في عرصات يوم القيامة، أي في مواقف يوم القيامة. ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة وأشراطها، وما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم. يعني خلي بالك، الإيمان باليوم الآخر أي ما يكون بعد الموت. طيب قبل الموت هناك مقدمات للموت أو مقدمات للقيامة، هذه المقدمات ملحقة بالإيمان باليوم الآخر، ولذلك تدرس في أبواب الإيمان باليوم الآخر قضية أشراط الساعة، أي علامات الساعة الكبرى والصغرى. لماذا؟ لأنها مقدمة لليوم الآخر. إذن فباب أشراط الساعة مندرج تحت باب الإيمان باليوم الآخر. عظمة اليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان، وعليهما مع بقية أركان الإيمان مدار استقامة الإنسان وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. في الواقع العبارة فيها يعني تحتاج إلى بعض التعديل، فأركان الإيمان كلها عظيمة، بل أعظم منها الإيمان بالله. ولا يستقيم الإيمان باليوم الآخر إلا إذا كنت مؤمنا بالله، فنقول هي من أعظم أركان الإيمان، وكل أركان الإيمان عظيمة، فأولها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كلها لا يجوز أن يؤمن العبد ببعضها ويترك بعضها، وإن وقع في هذا خرج من الإيمان، فالذي ينفي معرفته بالملائكة ولا يؤمن بوجودها هذا ليس مؤمنا، خرج من الإيمان. والذي لا يعرف ربه بتوحيده وربوبيته وألوهيته خرج من الإيمان. إذن الإيمان كل متكامل، لا يتم الإيمان إلا بكل أقسامه الستة. ولأهمية هذين الركنين يقرن الله بينهما كثيرا في آيات القرآن الكريم. قال الله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال الله: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله، يعني إلى كتابه، والرسول أي إلى ما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم بدأ في تفصيلات اليوم الآخر، وأولها فتنة القبر. وبعض أهل العلم يتوسع فيذكر أشراط الساعة قبلها، أو يذكر أحكام الجنائز، أو يتكلم على مقدمات الموت وعلامات حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، وهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. فتنة القبر يعني سؤال القبر، وهذا يعني أنك لا بد أن تؤمن بأنك مسؤول في قبرك، والجواب على قدر الإيمان وليس على فصاحة اللسان. فلو أن الإنسان كان من أفصح أهل زمانه في لغة العرب ولم يجمع إيمانا في قلبه فإنه لن يستطيع الجواب، فإن سئل من ربك يتلعثم يقول ها لا أدري، وكان متكلما فصيحا. إذن الثبات في هذا اليوم ليس بفصاحة اللسان، وإنما بقوة الجنان، قوة الإيمان. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة وفيه دخل صار لخل يتكلم داخل المسجد، يا أخي تكلم في آخر المسجد، وفيه يعني اختصار. هذا الحديث من الأحاديث الطوال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند المقابر، وده إذا يدل على جواز الوعظ عند المقبرة. وكان هذا الحديث محدثا به أصحابه عند القبر، عندما لحد الرجل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل، والحديث أخرجه أحمد في مسنده بسياق طويل، وتكلم على تفصيلات أحوال المؤمنين والفاجرين عند نزول الموت عليهم. وفيه أي باختصار هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما سيحدث بعد الموت، أن العبد سيأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه عن الإسلام وعن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يعني الإنس والجن. هذا يدل على نعيم القبر وعلى عذاب القبر، يفتح له باب إلى الجنة، وهذا يضرب بمطرقة ويسمعه الثقلان، ويسمعه كل شيء إلا الثقلين. فهذا إذا دل يدل على أن في القبر عذاب وفي القبر نعيم. طب هذه المسألة هل وقع فيها نزاع؟ أبدا لم يقع فيها نزاع بين العلماء. ما بنسمع كثير من المتكلمين ينكرون عذاب القبر، أقول المتكلمون بهذه المسألة إنما تلقفوها عن رؤوس المعتزلة، فرقة ضالة خرجت في الأمة فأنكرت عذاب القبر، لأن المعتزلة أصل مالهم وأصل عقيدتهم مبني على إعمال العقل على النص، تقديم العقول على النصوص، فكل ما غاب عن العقل ولم تعلم كيفيته لا يؤمنون به فأنكروا عذاب القبر. فهذا الذي يقال اليوم لم يكن خلافا بين أهل السنة والجماعة، عذاب القبر ونعيمه قضية أجمعت الأمة عليها. أما من اللي خالف؟ خالف رؤوس المعتزلة، والذي يتناقل هذا الكلام إنما أخذه من أذناب هؤلاء فقط. إذن المسألة محسومة عند العلماء، ومن يقول بها فقد قلد المعتزلة في كلامهم. ولهذا لا ترى قولا ضالا يقال اليوم إلا وترى له أصلا في العصور السابقة. فالجهلة العصريون إنما يقرؤون لرؤوس الضلال قديما ويبثون فينا سمومهم، فلو قرأوا كتابات أهل السنة والجماعة فليس عندنا اختلاف قط في قضية عذاب القبر ونعيمه. يقول: أنواع عذاب القبر. عذاب القبر نوعان. طبعا من يكون في قبره يدفن تحت الأرض المسلم والفاجر. القاعدة أن من مات موحدا هو في الجنة ولو بعد حين، ومن مات كافرا فلن يرد الجنة أبدا وهو متوعد بالعذاب. خلاص. طب المسلم المسرف على نفسه بالمعاصي إن غلبت سيئاته على حسناته نقول هو يعذب، إما يعذب في قبره على قدر جرمه، فإذا تظهر من الذنب في قبره أغلق باب النيران وفتح باب الجنان، إذا لم يستوفي ذلك يمتد العذاب عليه إلى يوم القيامة حتى يتم التطهير ثم يخرج من النار إلى الجنة، فهو عذاب مؤقت. ده بالنسبة لمين؟ للموحد، لمن مات مسلما وغلبت سيئاته على حسناته يعذب على قدر جريرته ثم يخرج بما شاء الله تعالى، يعني هو في مشيئة الله، لكن آجلا أو عاجلا مآله في الجنة. أما الكافر هو في النار مخلد، يعني سيعذب في قبره وسيخرج معذبا ويبعث معذبا ويكون يوم القيامة معذبا، هذا لمن مات كافرا. إذن الكافر عذابه في القبر دائم ولا منقطع؟ دائم. والمسلم منقطع لا يدوم. فلو أنه مات موحدا مصليا ثقلت حسناته على سيئاته فإنه لن يرى عذابا في قبره. يقول: عذاب دائم لا ينقطع إلى قيام الساعة، وهو عذاب الكفار والمنافقين، كما قال سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. ده دليل واضح. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أنهم يعذبون قبل يوم القيامة أو قبل قيام الساعة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. إذن كل إنسان سيرى مقعده، إذا عصى الله تعالى فهذا باب النار، وإذا أطاع الله تعالى فهذا باب الجنة، فإن كان من أهل الجنة أغلق باب النيران وفتح باب الجنة أو العكس. الثاني عذاب له أمد ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه العذاب، أو ينقطع بسبب رحمة الله أو حصول مكفرات للذنوب من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ونحو ذلك. هذا دل على إيه؟ على أن الإنسان إذا مات مسلما فهناك أنواع من مكفرات الذنوب، إما أن يترك أثرا صالحا قبل موته فيجري عليه حسابه وحسناته عليه بعد الموت، زي رجل ترك وقفا لله، عمل وقف ومات، الوقف لا يموت فيدر عليه الحسنات، أو ترك علما فتعلم الناس علمه بعد موته فدي حسنات، فينظر في حاله بعد الموت، قد يكون في ساعة الموت قد استوجب العذاب، لكن بعد يومين ثلاثة في حسنات جات له من باب آخر، من وقف، من دعاء، من ولد صالح، من صدقة جارية، أو فعل معروفا فدعا له بعض الصالحين وهكذا. فهذه الأعمال الصالحة توضع في ميزان الحسنات فينقلب الحال من الجنة، من النار إلى الجنة، بمكثرات الذنوب أو بتوبة صادقة قبل الموت يكون قد استوجب العذاب، لكن عند الموت تاب توبة نصوحة فتاب الله عليه فلم يعذب، إذن هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. إذن القبر أول المنازل، فمن نجا فيه فما بعده أيسر، ومن لم ينج فيه فما بعده أشد. فإذا بشر بالجنة في قبر إذن هو يوم القيامة مبشر بالجنة، وإذا رأى العذاب في قبر فسيرى العذاب يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، يعني بستان أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو إلى أن ييبس. هذا الحديث من علامات النبوة، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه اطلع على غيب لم نعلمه بإطلاع الله عليه، يعني رسول الله لا يعلم الغيب، وعلم بالوحي أن هذين يعذبان، وعلم بوحي الله سبب التعذيب. إيه هو؟ الأول لا يستتر، يعني ترى عورته، أو لا يستنزه، أي لا يستنزه من بوله، فلا ينظف نفسه، وربما يصيبه البول والأذى عند تبوله. في بعض الناس لا يحافظ على حاله عند التبول فيصيبه رذاذ البول، ولا يعني يتحفظ من البول ساعة البول. وأما الثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، ومعنى النميمة أي نقل الكلام للإفساد، فكان يسمع الكلام فيسمعه ثم ينقله للإفساد بين المسلمين، ولهذا قالوا: النمامون مفسدون بين الأحبة. النمام دوت وظيفته الإفساد بين الأحبة، فكلما رأى متآخيين كلما أفسد بينهما بنقل الكلام، فوضع جريدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أولا علم بوحي الله أنهما يعذبان، فكانت خاصية له وليس لأحد الناس، لأن بعض الناس اليوم يفعل هذا، فنسأل: هل أيقنت أن ميتك يعذب في قبره؟ أنت لا تعلم، من من الناس يعلم الغيب؟ ومن من الناس يعلم حال المقبورين؟ لا أحد. إذن الذي يفعل هذا يتألى على الله، بل يتهم ميته. لأن لماذا وضع الجريد؟ لمين؟ لواحد يعذب ولا واحد ينعم؟ يعذب. انت بحط جريد لي، يعني كأنك أثبت أنه، فهذا من الإهانة وليس من الإكرام. ما دي شفاعة مؤقتة. نعم. نعيم القبر للمؤمنين الصادقين، نفس المعنى، نفس المعنى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن البراء، نفس الحديث السابق، الحديث لانه طويل فإنه يقطع الحديث في مواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وينجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه أمور كالشهادة في سبيل الله والرباط ومن قتله بطنه ونحو ذلك. يعني يؤمن العبد من فتنة القبر بأسباب، ذكروا منها مثلا من مات ليلة الخميس، ليلة الجمعة. شيخ الألباني حسن حديث أن من مات ليلة الجمعة أمن من فتنة القبر. هناك بعض الاستثناءات الخاصة كمن مات في سبيل الله أو من قتل شهيدا في سبيل الله، فهذا مؤمن من عذاب القبر. أما ضمق القبر فلا ينجو منها أحد. ضيق القبر على الإنسان، ضمته هذه، لا ينجو منها أحد. ولذلك قال في سعد بن معاذ: لقد ضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. مستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة. هنا عندي يا أخواني، قبل ما نتكلم على تفصيل المسألة، أنا عندي، إحنا سنعيش في أطوار ثلاث، سننتقل في دور ثلاث. الدار الأولى، وكنا قبلها في العدم، هي دار الدنيا. فأول دار أنت انتقلت إليها من العدم إلى الوجود هي دار الدنيا. فإذا مت انتقلت إلى دار أخرى هي مرحلة مؤقتة أيضا تسمى دار البرزخ، اللي هي من الموت إلى البعث، بنسميها إيه؟ البرزخ. من البعث، من بعد البعث إلى ما بعد ذلك الآخرة. أقصر الدور دار الدنيا، يليها البرزخ ثم الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة هي دار الخلود، فهي أطول الدور. إذن الإنسان سيعيش في الدنيا حياة طويلة أو قصيرة، لكن إذا ما قورن بأيام الآخرة فهي قصيرة جدا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. يقول: الأرواح في البرزخ متفاوتة تفاوتا عظيما. فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى. يعني الناس الكبار عايشين إزاي؟ كما أن الناس يتفاوتون في الدنيا في منازلهم، كذلك يتفاوتون في الآخرة على قدر أعمالهم. مش أنت كده تمشي في البلد تلاقي منطقة شعبية ومنطقة خمس نجوم ومنطقة فيلل ومنطقة، مش ده كله تفاوت هوت؟ نفس القضية، ساكن القبور يتفاوتون في المنازل، لكنه تفاوت لم يقع بتفاوت مراتب الدنيا، وإنما على تفاوت الأعمال الصالحة. إذن الناس سيتفاوتون في سكن المقابر يوم القيامة بين أصحاب الصفوة وعلية القوم وبين أصحاب الوضاعة، لكن علية القوم في البرزخ قد لا يكونون من علية القوم في الحياة الدنيا، فقد يكون مهانا في نظر الناس. لما مر رجل فقير قال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا رجل حري، إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. ده كان في نظر الناس إيه؟ وضيع. فده يتفاوت هو، لكن قد يأتي هذا الرجل يوم القيامة يكون في إيه؟ في أعلى مقامات السكنى، فيسكن في أعلى عليين. يقول: الأرواح في البرزخ متفاوتة تفاوتا عظيما، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في صورة طير يعلق في شجر الجنة، وهي أرواح المؤمنين. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهي أرواح الشهداء. ومنها أرواح محبوسة في القبر كالغال من الغنيمة، ومنها ما يكون محبوسا في على باب الجنة بسبب دين عليه، ومنها ما يكون محبوسا في الأرض بسبب روحه السفلية، ومنها أرواح في تنور الزنات والزواني، يعني في فرن يوقد عليهم النيران فيأتيهم النار من أسفلهم. وخلي بالك في قاعدة كده عامة، أن الجزاء يوم القيامة من جنس العمل، كل إنسان يجازى من جنس عمله. يعني مثلا الزنا والزواني يعذبون بلهب يحرق فروجهم، إنهم استعملوا هذه الآلة في معصية الله أتاهم العذاب في نفس موضع الآلة. وهكذا، فترى أن صور العذاب تأتي على قدر الذنب وعلى صورته. ومنها أرواح تسبح في نهر الدم وتلقم الحجارة، وهم أكلة الربا. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، يعني مالت، فكادت تلقيه، وإذا أكبر ستة أو خمسة أو أربعة، ده شك من الراوي. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأكبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. إذن كان قبل بعثة السلام مشركون، ودي فترة كانت فيها حجة الله قائمة على العباد، وكانوا يعلمون دين إبراهيم لكن حادوا عنه. ولهذا كان قبل المبعث النبوي يوجد جماعة من الموحدين كزيد بن عمرو، فزيد بن عمرو كان موحدا وكان يعيش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وورقة بن نوفل كان على بقايا دين عيسى عليه السلام. إذن كان الحق معلوما، لكنه كان له بصيص قليل، وكان الشرك طافحا. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قال: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فهذا كله من الالتجاء إلى الله تعالى في دفع المكروه. فمعنى استعاذتك بالله أي اعتصامك بالله أن يصرف عنك هذا الشر، إن كان عذاب القبر أو فتن الدنيا أو فتنة الدجال، ده كله يدل عليه على مدى اعتصامك بالله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى مسألة أشراط الساعة. أشراط أي علامات الساعة، فالساعة لها علامات. نحن بنقول أن هذا التعليق هو حياة البرزخ، فصورة النعيم بالنسبة لها أنها تكون معلقة لأنه لم يؤذن لها بسكن الجنة، لم يؤذن لها إلى هذا الوقت بسكن الجنة، لكنها إيه؟ تصرح في الجنة حتى تستقر في مكانها. نعم. فإذا أتى يوم القيامة استقرت في مكانها الذي أعده الله لها. نخلي الأسئلة في آخر الدرس عشان الوقت اللي انسحب. أشراط الساعة أي علاماتها؟ طبعا الأشراط دي هي علامات كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والسبيل إلى معرفة أشراط الساعة الدليل السمع. يعني نحن لا نحكم أن هذا من أشراط الساعة أو ذاك ليس من أشراطها إلا بالنص والدليل. وصنف العلماء مصنفات خاصة لمعرفة أشراط الساعة حتى يقف الناس على العلامات المبينة والموضحة لقرب الساعة. أما الساعة فلا يعلم وقوعها إلا الله، لا يعلم وقوعها إلا الله، لكنه بين لنا علاماتها فنستدل بهذه العلامات على اقترابها. ولهذا قال في الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين ورحيت، أشار بالسبابة والوسطى. علم الساعة، قال: العلم بوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. بعض الناس بيحاول يتفلسف ويتكلف علما حجب عنه، فيأتي ببعض الأحاديث الضعيفة والآثار الموقوفة على بعض القصاصين والإخباريين وبعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ليثبت وقت قيام الساعة بهذه الأثار، وهذا كله ضعيف وليس عليه دليل صحيح، والانشغال بهذا مزلة أقدامه. ولهذا لما أتى الرجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له إيه؟ قال له: ويحك، وماذا أعددت لها؟ إذن التشاغل بهذا الباب خذلان، لأن الله تعالى حجب ميقات الساعة عنا، أخبرنا عن العلامات لكن مقاييس العلامات لا نعرفها. عندما يقول بعثت أنا والساعة كهذا، يعني إيه؟ قريبة ولا بعيدة؟ قريبة. الكلام بتقال إمتى؟ من 15 قرن، ولسه برضك فيه في زمان هيجي بعدنا كمان. إذن المقاييس لا تقاس بمقياس الدنيا، هي قريبة بالنسبة لمقاييس الله تعالى، أما لنا فلا. ولهذا لا نتشاغل بهذا القضية. يعني كان من حوالي مثلا 10 سنين تقريبا أو زيادة، كان بعض الكتاب كتب كتابا حول عمر أمة الإسلام ووقت قيام الساعة، والناس انزعجت جدا وخلاص ده فاضل كام سنة والدنيا تقوم، وأصيب بعض الناس بنوع من اليأس. وهذا كله إنما بني على أقوال ضعيفة باطلة، فهذا التحديد لا دليل عليه صحيح. وإن كان السيوطي أيضا زل في هذه المسألة، لكن الصواب أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله. علامات الساعة، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمارات وعلامات تدل على قرب قيام الساعة، وهي علامات صغرى وعلامات كبرى. يعني مقدمات صغيرة، إرهاصات صغرى. هذه الإرهاصات أو المقدمات لا تعني أن كل شرط من أشراط الساعة أمر محرم في الإسلام، لا، قد يكون مباحا وهو علامة على قيام الساعة. خلي بالك من دي، ليس معنى أن هذا من أشراط الساعة أنه محرم في الشريعة. منها علامات حرمها الإسلام ومنها علامات مباحة. يعني مثلا من العلامات أن يتطاول الناس في البنيان، حلال ولا حرام؟ هل في نص يحرم رفع البنيان؟ مفيش. فدي من إيه؟ من علاماتها. فالعلامات قد تكون حلال وقد تكون حرام، فلا يقال إن هذا من علامات الساعة أن يكون كلها محرمة، لا، لكن غالبها مما حرمته الشريعة، غالبها. يقول: علامات الساعة الصغرى ثلاثة أقسام: علامات وقعت وانتهت. جميل التقسيم ده، جيد أنه قال لك في علامات وقعت وانتهت. رقم واحد: منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وانشقاق القمر آية له، اقتربت الساعة وانشق القمر، وقع هذا في مكة في أول البعثة، ومع ذلك لم يؤمنوا، يعني رأوا القمر انشق ومع ذلك إيه؟ قالوا سحرنا محمد، ولم يؤمنوا بهذه الآية العظيمة. وفتح بيت المقدس، فتح في العام 16 من الهجرة النبوية، سنة 16 هجرية فتح بيت المقدس، وخروج نار من أرض الحجاز اللي هي البراكين، وكان يطلع كده ويفور ثم إيه؟ تسير النيران في أرض الحجاز. قال عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعبد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. يعني فتح بيت المقدس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ بست سنوات فقط، 16 هجرية ثم سنة كام؟ 10. إذن مرت ست سنوات ثم فتح بيت المقدس، فتحه عمر رضي الله عنه، يعني في خلافة عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. ثانيا: علامات ظهرت وما زالت مستمرة، ومنها ظهور الفتن، ظهور مدعي النبوة، وكما قال في الحديث: يكون بعدي 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي. وده خرج مسيلمة وسجاح والأسود العنسي، وفي زماننا جماعة كلهم يدعي النبوة، بل بعض الفرق الضالة كالقاديانية والبهائية أئمتهم يدعون النبوة. وانتشار الأمن وقبض علم الشرع وظهور الجهل وكثرة الشرط وأعوان الظلمة وظهور المعازف واستحلالها وظهور الزنا وكثرة شرب الخمر واستحلالها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان وتباهي الناس في المساجد وزخرفتها وكثرة الهرج يعني القتل وتقارب الزمان وإسناد الأمر إلى غير أهله وأن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل وتقارب الأسواق وظهور الشرك في هذه الأمة وكثرة الشح وكثرة الكذب وكثرة المال وفشو التجارة وكثرة الزلازل وتخوين الأمين وائتمان الخائن وظهور الفواحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار وارتفاع الأسافل وبيع الحكم وتسليم الخاصة، يعني لا يسلمون إلا بالمعرفة، يسلم الناس إذا تعرفوا، أما إذا لم يعرفوا فلا يسلم عليه. والتماس العلم عند الأصاغر، الأصاغر يعني أصحاب البدع وليس صغار السن، فصغير السن إذا كان عالما هو كبير، فالأصاغر يعني أصحاب البدع. وظهور القلم وظهور الكاسيات العاريات وكثرة شادة الزور وكثرة موت الفجاءة وعدم تحري الرزق الحلال وعود أرض العرب مروجا وأنهارا وتكليم السباع للإنس وتكليم الرجل عذبة صوته، يعني طرف الصوت وشراك نعله، شراك نعله هو إيه؟ الحزام اللي اتحط على الشفش من فوق. ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده وأن تحاصر العراق ويمنع عنها الطعام والدرهم ثم تحاصر الشام ويمنع عنها الطعام والدينار ثم تكون هدنة بين المسلمين والروم ثم يغدر روم المسلمين. دي كلها منها أحاديث ضعيفة ومنها أحاديث صحيحة ومنها أقوال للصحابة، يعني بعض هذه العلامات لو جينا تتبعناها كده كل واحدة رأينا دليلها سنرى بعضها إما أن يكون حديثا صحيحا وده الغالب، أو فيه ضعف قريب، أو قول لبعض الصحابة، أو قول لبعض التابعين. هذه الذي جمعها المصنف هاهنا، فهي مجموعة من عدة أدلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني اتجاه المشرق من ناحية نجد والبحرين والعراق. ثالثا: علامات لم تظهر وستقع بلا شك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، هذا لم يقع، وفتح القسطنطينية بدون سلاح، ده الفتح الثاني، وإلا فتحت في القرن السابع، ثم ستفتح قبل قيام الساعة، ثم ستفتح رومية، مدينة روما أيضا، وده من علامات الساعة، وقتال الترك، الترك مش الأتراك، الترك مش الأتراك، الترك بلاد كورة كازاخستان، اللي هي فيها كوريا والصين واليابان وطاجكستان، دي الكرة دي كلها تسمى الترك، ولهذا قال: اتركوا الترك ما تركوكم، طالما يعني لم ينابذوكم العداء فلا تقاتلوهم. وطبعا وقعت الفتنة في قتال التتار أن خطأ وقع من بعض جنود المسلمين فنابذوا الترك واستفزوهم، ترتب على ذلك قتال الترك لبلاد الإسلام، والهجمة التتارية العنيفة التي أصابت دول الإسلام كانت بسبب مخالفة نبوية، لأنه قال: اتركوا الترك ما تركوكم، فأتى بعض جنود الإسلام بإعاذ من بعض الأمراء فنابذوا أطراف بلاد الترك، فعندها قامت قيامتهم وخرجوا على المسلمين باستئصال من يعني يكون في طريقهم، وهذا وقع بمخالفة نبوية. وقتال اليهود ونصر المسلمين عليهم وخروج رجل من قحطان، قحطان دي قبيلة عربية في جزيرة العرب، يسوق الناس بعصاه ويدينون له بالطاعة، وقلة الرجال وكثرة النساء حتى يكون 50 امرأة قي من واحد، وده موجود يعني الآن معدلات النساء في جميع البلاد أكثر من الرجال، ونفي المدينة لشرارها ثم خرابها، والمدينة تلفظ شرارها، يعني كل منافق تلفظه المدينة فإنها طيبة لا يبقى فيها إلا من كان مؤمنا، ومنها هدم الكعبة على يد رجل من الحبشة، الحبشة يعني أثيوبيا، كلمة الحبشة يعني بلاد أثيوبيا، يقال له ذو السويقتين ثم لا تعمر بعده وذلك آخر الزمان، كما قال في الحديث: يخرب الكعبة ذو السويقتين، رجل من أثيوبيا سيأتي يخرب الكعبة، ده في آخر الزمان. جميع ما ذكرنا من العلامات السابقة ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلامات الصغرى. أما العلامات الكبرى قال: أشراط الساعة الكبرى. قال عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، أي 10 علامات. إذن علامات الساعة الكبرى 10، الصغرى كثيرة جدا، كثيرة جدا، أما الكبرى فمحصورة ب10 علامات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إذن هذا الحديث هو أجمع حديث جمع أشراط الساعة الكبرى. بدأ المصنف هنا في ذكر هذه العلامات الكبرى بتفصيل. أولا: خروج الدجال. الدجال رجل من بني آدم ليس من الجن، وإنما هو من سلالة بني آدم، لكنه فتنة عظيمة يبعثها الله على العباد اختبارا، يعني كأن الله تعالى يسلطه علينا اختبارا للمؤمنين وابتلاء للكافرين. قال الدجال: رجل من بني آدم يظهر في آخر الزمان ويدعي الربوبية، يخرج من المشرق من خراسان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مسجد القدس الأقصى والطور. والطور ليس مسجدا، لكنه الموضع الذي نادى فيه موسى ربه في سيناء، ومكة والمدينة فلا يستطيع دخولها لأن الملائكة تحرسها. ينزل بالسبقة، السبقة يعني أرض في المدينة اسمها الآن الدرف، موضع في المدينة يسمى الدرف قريب من أحد على أطراف المدينة النبوية. سبقة يعني أرض ملحية زادت ملوحتها حتى بيضت الأرض من شدة الملح، وهي موجودة الآن في المدينة، ومن يسكنها يعرف هذا الموضع جيدا ويعرف ملوحته. فترجف المدينة ثلاث رجفات، يعني زلزال يهز المدينة، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. إذن هؤلاء يكونون في المدينة، فإذا خرج الدجال إيه؟ خرجوا إليه لاستقباله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، أو وحرب، ثم فتنة السراب. فتنة الأحلاس يعني الأحلاس جمع حلس، هو الثوب الذي يلازم الإنسان، يعني فتنة تلازم الناس كالثوب، انت لابس جلابية خارج بيها وقاعد بيها ونايم بيها، كذلك الفتن في الشارع موجودة، في البيت موجودة، في العمل موجودة. معنى الأحلاس أي الفتنة التي تلازم الناس ولا تنفك عنهم. هرب يعني يهرب الناس بعضهم من بعض، وحرب أي يقتل الناس بعضهم بعضا، لا يعلم القاتل لماذا قتل ولا يعلم المقتول لماذا قتل. سبحان الله، شفت حل الفتن يحدث هذا والناس لا يعلمون مين اللي قاتل ومين المقتول، وقتل ليه واتقتل ليه مش عارفين، تسمى فتنة الأحلاس. ثم فتنة السراء، دفنها من تحت قدمي، رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، يعني واحد من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من النبي في شيء. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالنسب، إنما العبرة بالعمل، كما قال لفاطمة: اعملي يا فاطمة ليأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب. فدل على أنه حتى لو ادعى نسبة وأنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على الصلاح فلا يعبأ به. يقول: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. يعني إيه؟ تفتح الدنيا على الناس ثم يصطلحون بعد الفتنة الطويلة، خلاص نتفق على شيء. بماذا يتفقون؟ يتفقون على رأي واهن، على نظام بائد. فصور هذا النظام فقال: يصطلحون على رجل كورك على ضلع. الكلام ده مظبوط ولا معوج؟ يعني هو مين المفترض يتحط على الثاني؟ احنا نحط الضلع ونحط فوق الورك، ولا الورك تحت والضلع فوق؟ مين اقوى؟ الورك تحت لانه ايه؟ عظمه اقوى، وبعدين يتحط ايه؟ فوق الضلع لانه ايه؟ عظام رقيقة. قالك لا، سيصطلحون على امر واهن لا نظام له، يعني به كناية عن إيه؟ كناية عن الاصطلاح على غير نظام، أو على نظام بالي، أو على منهاج فاسد، بدليل أن هؤلاء اصطلحوا على رجل كورك على ضلع. هو ده المعنى، حقه كده إيه؟ ضلع هو إيه؟ الورق، وده لا يستقيم. فدي إشارة إلى أنهم اصطلحوا على نظام واهن. ثم فتنة الدهيماء. الدهيماء تصغير دهماء، وصغرت للتنكير والتحقير، إنها فتنة يعني منكرة خطيرة. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. يعني الفتن تميز الناس حتى يتحول الكثير من العباد إلى أن يكون مؤمنا أو كافرا. ومن توجيه هذا الحديث أن الرجل يصبح مؤمنا يرى حرمة عرض المسلم، يرى حرمة ماله ودمه، لكن في آخر النهار يكون كافرا بما آمن به في أول النهار. يعني بالصباح يرى حرمة الدماء والدم، وفي المساء يرى حلها. هذه عاقبة الفتن والابتلاءات، فيصير الناس إلى مؤمن وإلى كافر أو منافق. هذه الفتن التي تقع في آخر الزمان. ثم تكلم على فتنة الدجال، يقول: خروج الدجال فتنة عظيمة بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول. فقد ثبت أن معه جنة ونارا، ناره جنة وجنته نار، وأن معه جبال الخبز وأنهار الماء، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كالغيث إذا استدبرته الريح، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. ثم يقتله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم عند باب لد بفلسطين. كما قلنا، الدجال هو من أعظم الفتن التي حذر منها كل الأنبياء. رب العالمين يعطي بإرادته خوارق العادات، يعني هو هذه القوة هي من إعطاء الله له، يعطيه هذه القوة اختبارا للعباد، هل إذا رأوا هذا يؤمنون بالله أم يكفرون به، فيعطيه من خوارق العادات ما يتحير العقلاء منه. ولهذا لا ينجو من فتنة الدجال إلا أهل الإيمان. أما من كان مترددا في إيمانه أو شاكا في ربه فإنه سيكون تابعا بل جندا من جند الدجال. ثم تكلم على صفات الدجال وباقي علامات الساعة الكبرى. نكمل هذا الحديث بعد صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. الله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال صفات الدجال: قال: حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع الدجال أو تصديقه، وبين لنا صفاته لنحذر منها. فبين أنه رجل شاب أحمر أعور لا يولد له، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم، وفي رواية مؤمن، يعني يكتب على جبينه كلمة كافر.
هذه الكلمة لا تظهر لكل إنسان، وإنما لمن كان مسلما أو مؤمنا. أما الكافر فلا يراها، تعمى بصيرته فيعمي الله بصره. قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور، يعني شعر فيه جعودة، مقموص العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور. وهذا يدل على أن الله تعالى متصف بكل صفات الكمال والجلال، فكل صفة نقص فالله منزه عنها، حتى لا يعتقد البعض أنه إله في الدجال، فإن العور عليه باب، عينه ناتئة، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، حاجة كده هي طالعة بره وبيضاء. فهذا إذا دل يدل على أن الإله لا يكون متصفا بصفات العجز والضعف. دي كده مبادئ وأوليات العقيدة. فعندما ترى يحيي ميتا وهو أعور يكون إلها؟ لا. عندما تراه يأمر السماء أن تمطر فتمطر وهو أعور يكون إلها؟ أبدا. هذا الكلام ينفعنا لأننا يظهر في زماننا دجالون وعرافون ويخبرون ببعض المغيبات التي غابت عنا بوسائل شيطانية، فينخدع الناس بهم ويشركون بالله تعالى. نقول لهم: فماذا تصنعون بالدجال إذا قلتم قد فتنتم بهذا؟ هو ضعيف ولا يستوي مع الدجال في خوارق عاداته، فكيف تفعلون مع الدجال؟ أتؤمنون به أم تكفرون به؟ يقول: مكان خروج الدجال. قال عن وس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. كما قدم في أول الكلام أنه في أرض خراسان، ثم يخرج ما بين العراق والشام في هذه الأماكن. الأماكن التي لا يدخلها الدجال. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة. كما قدمنا أن على هاتين البلدتين وغيرها كما سيضاف ملائكة يحرسونها، فلا يستطيع الدجال دخولها. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وفيه قال: ولا يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام أي مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الطور. والطور ليس مسجدا، لكن باعتبار أنه يسجد فيه، وليس لأنه يعني كان مسجدا، فإنه لم يكن مسجدا قديما، وإنما لبركة المكان فيه، وكان الناس يسجدون في هذا المكان فسمي مسجدا لسجود الناس في هذا الموضع، ومسجد الأقصى. إذن هذه المساجد الأربعة وهذه الأماكن الأربعة لا يقربها الدجال. وهذا يدل على فضيلة هذه الأماكن، أنها أماكن معصومة من فتنة المسيح الدجال. أتباع الدجال من هم؟ ده مهم جدا. إذا كان الدجال بهذه الفتنة فمن يتبعه من الناس؟ قال: أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم من الأعراب والنساء. قال بالك سيتبع الدجال الجهلاء، لا يتبعهم المؤمن. أهل الإيمان سيكفرون به ويعلنون هذا للناس، أما المخادعون وأصحاب العمى والجهالة فيتبعون الدجال. لا يلزم أن يكون، لأن قد يكون مؤمنا عاصيا، لا يلزم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. هي أصبهان في يهود؟ أصبهان دي فين؟ إيران. فيها يهود؟ نعم فيها يهود، وفيها أكثر الناس ولاء لليهود الروافض، ولا يفرق بينهم إلا قليل. فهذا إذا دل يدل على اقتراب الرافضة من مناهج اليهود. الوقاية من فتنة الدجال، هذا هو المهم. خلاص هو سيخرج لا محالة. ما هي الفتنة؟ ما هو المخرج من هذه الفتنة؟ هذا الذي يهمني. تقوم بالإيمان بالله عز وجل والتعوذ من فتنة الدجال، خاصة في الصلاة والفرار منه. ومن حفظ 10 آيات من سورة أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ولهذا لما تأتي على أحاديث الدجال أنه يأتي على رجل من المؤمنين فيقتله، يقطعه نصفين، ثم يمشي الدجال بين النصفين فيقول: قم، فيقوم. فيقول الدجال لهذا المؤمن: أتؤمن بي؟ فيقول هذا المؤمن: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. يعني أظن ده لو حدث لإنسان، ده لو أنت رحت لواحد دجال قال لك: أنت يا ابني مش أمك اسمها فاطمة؟ يقول لك: يا عم الشيخ إيه ده؟ تفتن بيه عشان قال لك إيه؟ أمك اسمها فاطمة، بس كده. أمال بقى هذا الرجل الذي قطع نصفان ثم مشى الدجال بين النصفين قال له: قم، فقام. بعد كله: ألا تؤمن بي؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. إذن الذي يميز الناس في هذا الموقف أصحاب البصيرة. أما الهمج الرعاع فهؤلاء يتبعون كل ما يعرف. العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك أن أهل الإسلام أعظم الناس اعتقادا بخلاف غيره. يعني ديننا أعظم الأديان عقيدة، فإن ديننا أوجب علينا الإيمان بكل نبي سابق، الإيمان بكل كتاب سابق، الاحترام والتعظيم لكل ملة سابقة نزل بها نبي أو أنزلها الله تعالى. فنحن لا نكون مسلمين إلا بإيماننا بموسى وعيسى وإبراهيم وسليمان وداود وباقي الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. أما غيرنا من أهل الملل فليسوا على هذا المعنى. فمن لوازم عقيدة النصارى اعتقادهم الذنب في الأنبياء، دي من أصول عقيدتهم. حتى يكون مؤمنا بعيسى لابد أن يعتقد الخطيئة في إبراهيم وفي موسى وفي داود وسليمان، لابد، لأن عيسى هو المخلص. من يخلص؟ يخلص باقي أبناء الله، أبناء الله تعالى أصحاب خطايا وفيهم الأنبياء. واليهود لا يؤمنون بالأنبياء إلا بإثبات النقيصة عليهم، بل في عقيدتهم أنهم أصحاب كبائر. فلوط زنى بابنتيه في كتابهم، ونوح شرب الخمر، وهكذا من أصول عقيدتهم الطعن في الأنبياء. أما نحن فنؤمن أولا بكل الأنبياء، ونؤمن بعصمة الأنبياء، ونؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى، ولا نجزم ولا نقطع لأحد من الأنبياء بأنه وقع في كبيرة، إنما نقول هم أصحاب عصمة معصومون من الكبائر والصغائر على الراجح من أقوال علماء الإسلام. فهنا يتكلم على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمن. يعني إذن من عقيدتنا رفع عيسى، بل رفعه الله إليه. إذن عيسى لم يمت وإنما رفع إلى الله. إذن من أصول عقيدتك أن عيسى لم يصلب ولم يدفن ولم يقم من قيامته، هذا كله اختلاق ولا أصل له، لأن الله تعالى أثبت أنه رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه. فالمسلم هذه عقيدته، لكن غيرنا يؤمنون بأن المسيح صلب، هذا من لوازم عقيدتهم، وأنه قتل وأنه دفن وأنه كان تحت الأرض 3 أيام وأنه قام بعد اليوم الثالث وارتفع على عرشه، لأنهم يعتقدون أنه هو الله، وحكم الدنيا بعد 3 أيام من الدفن، ويقولون عيد القيامة المجيد. عيد القيامة المجيد يعني إيه؟ يعني قيامة الإله من بين الأموات ليحكم العالم بعد غيبة. يعني إذا الدنيا عندهم بقيت 3 أيام بلا إله. هذا من لوازم عقيدتهم في عيد القيامة المجيد. إذا نحن نقول إن عيسى لم يمت ولم يصلب ولم يضرب ولم يهن ولم ترق قطرة من دمائه الشريفة ولم يقتله اليهود أو يتحايلوا عليه، هذا كله ما وقع. إنما نقول إن الله تعالى شرف فرفعه فقتلوا الشبيه، إنما شبه لهم. ثم كان عند الله تعالى هذا الزمن إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، ثم سينزل في آخر الزمان. إذن هذه عقيدتنا. يقول بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى بن مريم فينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ده في الجامع الأموي موجود الآن، في الجامع الأموي موجود المنارة البيضاء حاليا في دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيدخل الدجال ويحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال وتذهب الشحناء، يمكث 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. وما فين بقى بتوع الكنائس؟ إنه بريء منهم، ولهذا لا نقول على هؤلاء أنهم مسيحيون، ليسوا مسيحيين، لأن المسيح بريء منهم. النصارى ليسوا مسيحيين، فلا ينتسبون إلى المسيح ولا المسيح ينتسب إليهم، ولهذا عندما ينزل لم ينزل في الفاتيكان أو في كنيسة القيامة أو في الأرثوذكسية المصرية أو في أي مكان من كنائس العالم، إنما سينزل فين؟ في مسجد دمشق في سوريا. وهذا يعني أنه لا يرى أن هؤلاء على دين. هذه نظرة عيسى للنصارى اليوم. ثم يرسل الله ريحا باردة طيبة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه. يعني هذه المرحلة بعد نزول عيسى عليه السلام، تأتي ريح طيبة لينة، تأتي هذه الريح على المؤمنين بالقبض، فيموت أهل الإيمان، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يتهاردون تهارج الحمر، ثم يأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان وعليهم تقوم الساعة. كما نعلم أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق عندما ترفع كلمة الله. متى ترفع؟ في الأرض بقايا من الصالحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. إمتى الكلام ده؟ إلى لحظة خروج الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين فيبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حسما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويطيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيه. يعني الدنيا لا تساوي شيئا في مقابل الطاعة، كان الطاعة تكون أعظم عند الناس من الدنيا وما فيها من زخارفها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وقرأوا إن شئتم وإن من أهل كتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم، سيكون قبل المسيح من العلامات الصغرى وليس الكبرى، في نفس الفترة التي فيها المسيح عليه السلام. كما نقول أن هذا السبب مختصر لم يستوفي ذكر العلامات، إنما أشار إليها إشارات. فالمهدي سيكون في نفس الزمن الذي فيه عيسى عليه السلام. العلامة الثالثة: خروج يأجوج ومأجوج، وده ثابت بنص القرآن الكريم. ويأجوج ومأجوج أمة من الأمم، وكانوا في زمن ذا القرنين. ولما آذى يأجوج ومأجوج أهل الأرض قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ شفت أهل اليمن، يعني دول ناس فسق وظلم، كيف نعيش معهم وأنت رجل ملك ملكت مشارق الأرض ومغاربها؟ ريحنا من جماعة دول، احبسهم عنا. فأتى بقطع الحديد وأذابها بين الجبلين فجعل بينهما سدا. هو ده المضطرب، حتى لا تختلط مع هؤلاء فيفسدون عليك إيمانك وقلبك. إذن فما فعله ذو القرنين كان عملا صالحا بحجز أهل الفساد عن أهل الصلاح، فهؤلاء طبعوا على الشر. هم من ذرية الترك، من نفس نسل الترك اللي هم كما قلنا المنطقة الشرقية، كوريا والصين واليابان وغيرها. يقول: يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم، وهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم وخروجهم من أشراف الساعة الكبرى يفسدون في الأرض. ثم يدعو عليهم عيسى بن مريم وأصحابه فيموتون، يعني سيخرجون في نفس الزمن الذي سيخرج فيه عيسى عليه السلام والمهدي والدجال. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وأن عيسى يقتل يأجوج وفيه: إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني جمع كده الصالحين عند جبل الطور يعني في مصر، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يخرجون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية الشام فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. يعني الجيش كده بيعدي، أوله بيخلص شرب بس كده، يأتي على البحيرة كاملة، آخر الجيش يعدي لك كم مرة فينا إيه حبة مية. لقد ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، يعني كناية عن قلة الزاد. وطبعا معروف ان الرأس هو اقل اللحم، ومع ذلك يكون خيرا من 100 دينار، يعني قدر كبير من المال، لكن لقلة الزاد قلة الطعام يقل الطعام في هذا الوقت. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغر في رقابهم فيصبحون طرسا كموت نفس واحدة. يعني يرسل الله على يأجوج ومأجوج الطاعون في رقابهم، يأتي وباء شوطة في رقاب هؤلاء فيموتون نفسا واحدة، يعني كأنها إيه؟ نفس واحدة، فتموت في لحظة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، يعني ينزلون من جبل الطور ويمكثون في الأرض بعدها. بعد نزول عيسى وأصحابه الأرض يدعو الله، فيرسل الله عز وجل طيورا تحمل يأجوج ومأجوج. طبعا كم عظيم من الناس، وهم من كل حدب ينسلون، يعني أعداد لا طائل تحتها، الحصر لا يحصيها. فيموت هؤلاء، تمتلئ الأرض بجيتهم، فماذا يصنعون؟ هنا تنتشر الأمراض والأوبئة. فالله تعالى من رحمته بالعباد في هذا الزمن يرسل طيرا تحمل هذه الجثث إلى مكان لا يعرفه الناس حتى تطهر الأرض من جثثهم. يقول تحمل يأجوج ومأجوج وتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، ثم تنزل البركة في الأرض وتظهر البقول والثمار وتحل البركة في النبات والحيوان. هنا بقى من إيه؟ لو جينا تتبعنا هذه المعاني سنرى أن رب العالمين يقول للأرض في هذا الوقت أخرجي بركتك، فتخرج الأرض كنوزها، فيأكل الفئام من الناس الثمرة الواحدة أو الرمانة الواحدة ويستظلون بقحطها. يعني نقطع الرمانة قطعتين، يقعد 10 على كل نص، يقعدوا بالمعالق يقعدوا ايه يغرفوا ويأكلوا نص رمانة 10-15 واحد، وبعدما يشبعون يروحوا قلبين الرمانة يعملوها شمسية، يستظلون بقحطها. تصور ديت، يبقى نصف الرمانة يغطي 10-15 واحد، يبقى شمسية بالنسبة لهم. هذه من البركات، ولذلك نقول أن الله تعالى هو الذي يعلم خزائن الأرض، وأن الأرزاق لن تزول، لكن ينزلها الله تعالى بقدره، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فدل على أن خزائن الله لا تنسد، لكن إذا أطاع العباد رب العباد وسع الله عليهم أرزاقهم. العلامة الرابعة والخامسة والسادسة خصوف، الخصوفات الثلاث. قال الخصوفات الثلاث من أشراط الساعة الكبرى، وهي خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وهي لن تقع بعد. العلامة السابعة الدخان، ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة في أحدكم أو أمر العامة. هنا خلاف العلماء حول الدخان، هل هو من علامات الساعة الكبرى أم وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أن علامة الدخان وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في مكة لما استعصى أهل مكة عليه، فدعا الله عليهم وقال اللهم عليك بهم بسبع كسبع يوسف، يعني 7 سنوات ايه عجاز، لا مطر ولا رزق ولا شيء، فأصيبوا ب7 سنوات عجاز أكلت كل شيء، حتى أكل أهل مكة العظام والجلود والميتة. فكان الواحد ينظر في السماء فيرى دخانا من شدة الجوع الذي أصابه، فأنزل الله تعالى قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى أي في بدر في بدر فالبطشة الكبرى كانت بدرا وهذا حديث المسعود رضي الله عنه أنه فسر هذه الآيات بمعنى ما قلنا أنها وقعت لأهل مكة ثم كانت البطشة الكبرى كانت يوم بدر وبعض العلماء قال ولا مانع من التعدد أن تكون علامة الدخان وقعت في العهد الأول وستكون أيضا من علامات الساعة الكبرى جمعا بين الحديثين إذا لا ننفي وقوع آية الدخان لأهل مكة وكذلك ستقع في أشراط الساعة الكبرى عند قيام الساعة العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها قال طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى وهي أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي ومن أدلة خروجها قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس وكلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ونحن بنقول دائما أن شروط التوبة إيه؟ أن شروط التوبة ثلاثة إيه هي؟ الإقلاع من الذنب قبل الغرغرة وفي البلد وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من المغرب وأراد أحد أن يتوب فالتوبة مردودة لا تقبل فإذا خرجت الشمس من المغرب عندها توقفت توبة التائبين خلاص من تاب تاب قبلها ومن تاب بعدها لا تقبل توبته فإذا لم تبلغ روح الحلقوم ولم تطلع الشمس من مغربها فالتوبة مفتوحة إذا بلغت روح الحلقوم وقال تبت لا تقبل توبته لو قال في الصباح سأرد المظالم وفي الصباح خرجت الشمس من مغربها لا تقبل توبته قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى ويهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا يعني القاعدة العامة أن علامات الساعة الكبرى كحبات الخرز إذا وقعت واحدة فتابعت باقي العلامات مع كده إيه مسبحة ورحت أطفها أول حبة تطلع إيه رحواعة فالباقي تباعا لها فتأتي باقي العلامات متتابعة سريعة ومتلاحقة العلامة التاسعة خروج الدابة والدابة من العلامات من علامات الساعة العظمى أن يخرج الله دابة مكسية بالشعر يغطي الشعر قبلها ودبرها هذه الدابة تخرج على الناس واعظة عندما يقل الواعظون ويأبى الناس تعلم الإسلام والدين فيرسل الله تعالى دابة للوعظ والتعليم والإرشاد لا يقبلون كلام الواعظين ولا كلام أهل الإيمان فعندها يبعث الله تعالى دابة معلمة كما قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون خلي بالك كلما قل الإيمان في القلب كلما احتاج الإنسان إلى محسوسات يعني يبقى الإيمان بالغيب ضعيف محتاج حاجة قدام عينك تشوفها عشان تؤمن لا تؤمن بالله لأنك ترى لأنك لا ترى لا تؤمن بالملائكة لأنك لا ترى الملائكة محتاج حاجة إيه تراها بعينك كلما قل الإيمان كلما احتاج الإنسان إلى محسوسات، وكلما عظم الإيمان كفاه النص والدليل وإن لم يره. لذلك ترى الجماعة الملحدين والملاحدة سبيل الإلحاد في القضية دي، كل ما تورى عني أنا كافر به، كل ما احتجب عني لا أؤمن به. دي المشكلة مع الملاحدة، فلا يؤمنون بالله ولا بوجوده ولا بخلقه من خلق، كل حاجة من خلال الطبيعة أنها التي كونت وأوجدت وطورت. لماذا؟ يقول لك أنا لا أرى ربي فكيف أؤمن به؟ هذا إذا دل يدل على فقد الإيمان من القلب. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. والكلام ده إخواني يدل على أنه لا ينبغي التسويف في الطاعات، لا يتسوف في الطاعات، لا يتسوف في التوبة، ما تأخرش. يقول كده إيه؟ لا يتأخر عمل اليوم إلى الغد. أقول لا يتأخر توبتك إلى غد، بل عجل بالتوبة، عجل بالعمل الصالح. لا تقل طب لما أكبر شوية، طب لما أخلص الجامعة، طب لما أتجوز، طب لما لما لما. العاشر، العلامة العاشرة: خروج النار التي تحشر الناس. البراكين ده بركان، هذا البركان سيخرج من اليمن. يقع بركان في بلاد اليمن، يفور البركان، يسوق الناس من اليمن، يخش على جنوب الجزيرة العربية على وسطها لحد ما يطلع على الشام. بركان يسوق الناس، الناس عمالة تفر، وده شغال ايه؟ ماشي في الارض، يقطع الارض بالنيران. هذا هو معنى خروج النار العظيمة. قال: هي نار عظيمة تخرج من المشرق من اليمن من قعر عدن، وهي آخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، فتخرج من اليمن ثم تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر في الشام. من فضائل الشام أنها أرض المحشر، يعني من سيعيش منا ليدرك الساعة فإن حشر العباد في أرض الشام. إيه هي الشام؟ الشام بالمعنى الشرعي القديم وليس بالتقسيمات الاستعمارية الحديثة. الشام هي سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، سيناء. يعني احنا عندنا جزء من ايه؟ من الشام. رفح وسيناء جزء من بلاد الشام، فهي ايه؟ هذه المواضع كلها تسمى الشام. فهذه البقعة، هذه البقعة كلها هي أرض المحشر، هذه الأرض التي سيحشر الناس منها يوم القيامة. كيفية حشر الناس، كيفية حشر النار للناس. قال عن أبي هريرة، طبعا ده الحشر اللي في الدنيا، الحشر حشران، حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. الذي في الدنيا قبل قيام الساعة يحشر الناس على صورة، وهي يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني ثلاث طرق أو سبل، راغبين وراهبين. الناس كلها إما راغب أو خايف، واثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، عشرة على بعير. يعني الناس كلها رايحة على الشام، مجموعة يعتقبان، يعتقبون بعيرا. يعني مثلا احنا رفقة كده أربعة خمسة ومعانا ايه؟ دبة واحدة، انت ركب شوية وانا ايه؟ اريح، وهكذا. فالناس يتعاقبون على البعير الواحد، ده يدل على ايه؟ على قلة اليد، على الحاجة، انهم ليس معهم مال، فيشترك الناس في الدابة الواحدة. يحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا، يعني هم يسيرون والنار خلفا تحشرهم تسوقهم كما نسوق الغنم في الدنيا. وهذا من العلامات العظيمة. أول أشراط الساعة قال عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج، فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. يعني هذا الحديث واضح الدلالة على أن هذه النار من أول علامات الساعة. ثم قال: تتابع الآيات وتغير الأحوال. قال: إذا ظهر أول أشراط الساعة الكبرى تتابعت بعدها الآيات يتلو بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمارات خرزات منظومات بسلك، فإذا انقطع السلك تبع بعضه بعضا. يعني بمجرد أن تظهر علامة فباقي العلامات تكون عقبها مباشرة. وعن أنس، نعم بهذا الحديث، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. احنا قلنا بكده ايه؟ أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، شرار الناس لا يصلون لا يعرفون الله، فهؤلاء تقوم عليهم الساعة وهم شر الناس عند الله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. معنى لكع يعني ايه؟ اللكع هو اللئيم الذي رضع اللؤم من أبيه. وهذا من علامات الساعة أن يكون أسعد الناس بالدنيا، يعني أسعد الناس حصولا عليها وجمعا لها، يبقى هو اللي يعني متمتع بكل نعيم الدنيا، هو اللئيم ابن اللئيم، فأخذ اللؤم عن أبيه وعمل به واشتغل بهذا اللؤم حتى حاز الدنيا. وهذا ظاهر في مجتمعاتنا، أن الإنسان كلما كان لئيما وماكرا ومخادعا وكاذبا استطاع أن يتحايل على أخذ أموال الناس بالحرام. ثم انتقل إلى النفخ في الصور. كان ده استطراد على موضوع المقدمات. نرجع تاني بقى إيه؟ آخر كلام تكلمناه قبل أشراط الساعة، الكلام على الموت وعذاب القبر ونعيمه. طيب دي كلها بنسميها فترة البرزخ، والناس يكونون في البرزخ يسكنون القبور على أحوال، منهم المنعم وهم على درجات، ومنهم المعذب على درجات. ثم يكون بعدها الخروج من القبور. كيف يكون الخروج؟ ما هي علامة الخروج؟ علامة الخروج النفخ في الصور. الصور قرن له بوق عرضه كعرض السماوات والأرض، ولهذا قال في الحديث: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحمى جبهته يوشك أن يؤذن له. يعني إيه؟ واقف الملك الموكل بالنفخ في الصور مستني إيه؟ الإيذان بالنفخ. فإذا نفخ في الصور قام العباد من القبور ينسلون. والنفخ نفختان، النفخ نفختان، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. إذن هما نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام. قال: الصور قرن كالبوق يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، يعني كل واحد كان عاش على الأرض سيصعق، يأتيه صعق فيموت، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يأمره أن ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث. بعض العلماء بيزود يقول لك ايه، وهناك نفخة الفزع قبل البعث، لكن الصحيح في الأدلة أنهما نفختان وليس ثلاثة. أحوال الخلائق عند النفخ في الصور، قال الله تعالى يعني حال الناس ايه عندما ينفخ في الصور، قال تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. إذا خرجوا لك إيه ربنا يسترها النهاردة إيه، يوم صعب علينا. وقال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. إذا يأتي العباد في صورة مهينة في خوف شديد، كل يخاف الحساب والسؤال. مقدار ما بين النفختين بالنفخة الصعق ونفخة البعث والقيام أدي إيه؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. قال يا أبا هريرة: أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت، يعني أبيت أن أقطع بشيء. أنا سمعت النص يقول ما بين النفختين أربعون، ما سألتش عن كام؟ أربعين، لا أدري. وقد فسرت هذه الأربعين في حديث آخر بأنها أربعون سنة، يعني ما بين النفخة الأولى والثانية الصعق ثم البعث، في بعض روايات مسلم أنها أربعون سنة. لكن خلي بالك بقى من حرص أبي هريرة على ألا يتكلم إلا فيما يعلم. ممكن يجتهد يقول لك يعني غالبا يعني كده 40 سنة، احنا مش هنسقط يعني لازم نقول أي حاجة. لا، قال: أبيت، أي أبيت القطع والجزم، إني ما سألت عن هذا المعنى، إنما قيل لي ما بينهما 40 ولا أدري 40 يوما أو سنة أو شهرا. فهذا إذا دل يدل على أنهم رضي الله عنه لم يتكلموا إلا فيما علموا. متى تقوم الساعة؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريا. يعني قاعد مبحلق ومتوجس ومستعد حتى إذا أتاه الإذن لا يتردد لحظة في النفخ في الصور. وهذا مصداق قوله تعالى: يفعلون ما يؤمرون، فإن الملائكة لا يخالفون أمر الله في شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يعني بعث العباد سيكون إمتى؟ يوم الجمعة. في أي سنة؟ لا ندري. بعد كم سنة؟ لا نعلم. الواجب علينا أن نعمل بالطاعة حتى إذا أتانا الموت كنا على طاعة الله. بعد النفخ في الصور المرحلة الثانية التي تعقبها البعث، فيبعث العباد مرة ثانية، والبعث قضية من القضايا العظام أنكرها جماعة من الملاحدة وجماعة من الزهرية. قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأنكروا البعث. ولهذا تواترت أدلة البعث في القرآن الكريم، بل أتى قسم الله تعالى أنه لا بد أن يبعث العباد. قل بلى وربي لتبعثون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلإنكار طوائف من الأمة البعث بعد الموت، أتى كتاب الله تعالى زاخرا بأدلة البعث. يقول الدور ثلاث، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، دار الدنيا ودار البرزخ ثم دار القرار في الجنة أو النار، هي الدور التي سننتقل إليها. الدنيا التي نحياها اليوم، بعدها بقليل أو ببعيد دار البرزخ، ثم بعدها دار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن وروح، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها، وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب على الأبدان والأرواح معا. هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، دي قضية هامة، أن أحكام الدنيا في الأصل على البدن والروح تابع. إذا مت وانتقلت إلى الدار الآخرة، يبقى الأحكام في الأصل على الروح. طيب هنا السؤال، هل الروح طورة؟ حد بيشوفها؟ يعني وأنت تكون حاضر ساعة احتضار الإنسان، وأنت جالس جنبه تلقنه لا إله إلا الله، فترى أنه ساعة الموت وتنزع الروح ويموت وأنت تحمله، وبصره ينظر إلى روحه، يعني الميت نفسه ساعة الموت ينظر إلى روحه عندما تنزع، ولذلك ترى بصر الميت شاخصا. من هنا أمرنا أن نغمض عين الميت. ليه؟ لأنه بيكون بصره حبة عينيه طلع الفوطة ما بحلقها. ليه؟ لأن الروح إذا قبض تبعه البصر. طب عندما قبض الروح هل رأينا ذلك؟ لم نره. فلماذا ينكرون عذاب القبر؟ لأنهم فتحوا قبور الكفار وقبور المسلمين فلم يروا عذابا ولا نعيما. انت بتنكر ليه؟ إن هذا لا يرى بالعين، لأن أحكام ذلك إنما واقعة على الأرواح، والأرواح لا ترى. إذا النعيم الواقع على الروح يرى ولا لا يرى؟ لا يرى. العذاب الواقع على الروح يرى أو لا يرى؟ لا يرى. فلماذا جعلت مقاييس الدنيا نزلتها على مقاييس البرزخ؟ ده ضلال، لأن الأصل في العذاب والنعيم في حياة البرزخ على الأرواح، وقد تتداخل الروح مع الجسد أو تنفصل عنه، فبعد قبض الأرواح تصعد روح إلى باريها أو تقوم في الأرض السفلى إن كان معذبا. إذن الحياة البرزخية واقعة على الأرواح، فمقاييس الدنيا لا تستقيم عليها. واضح؟ مقاييس الدنيا لا تستقيم عليها. وأما في الآخرة فالله تعالى يخلق بدنا جديدا فيضع فيه هذه الروح، فتكون الروح مع البدن في الجنة أو في النيران. البعث ما هي معنى؟ إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مفتونين. يعني كل ما قطع من الإنسان في الدنيا يرد له عند البعث، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. يعني الأعمال بالخواتيم، فمن مات على طاعة بعث على الطاعة، من مات على معصية بعث على المعصية، فالأعمال بسواتينها. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صفة البعث، كيف يكون البعث؟ ينزل الله من السماء ماء فينبت الناس كما ينبت البقل، يعني تنزل مطر من السماء، وكل بني آدم يفنى إلا عجب الذنب، كل الإنسان سيفنى، يبقى عظم في مؤخرة الإنسان في حلقاته الظهرية، عظم صغير أقل من حبة الحمص، هذا العظم لا يبلى، ومنه يركب الإنسان، فينزل المطر على هذه العظام الصغيرة جدا، يركب منه الخلق الجديد. وهذا ليس على الله تعالى ببعيد ولا عظيم ولا صعب. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، أي من القبور، لعلكم تذكرون. كما أننا ننزل المطر على الأرض الميتة فتنبت الزرع، كذلك سنخرج الموتى بهذه الطريقة على نفس المنوال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر حديث الذي قرأناه قبل ذلك، ده مصرح، ثم قال: أول من ينشق عنه القبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. إذن دي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أول من سينشق عنه القبر يوم القيامة. من يحشر يوم القيامة؟ من لا يحشر؟ الحشر لجميع العباد، لن يبعد أحد عن الحشر، كل العباد أولهم وآخرهم سيبعثون ويحشرون، لن يغيب أحد عن الله، ولن يخرج أحد عن قبضة الله. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، من آدم إلى آخر مولود سيولد في الدنيا. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عددا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، كلهم، هذا من العموم. وقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا إذا دل يدل على أن الجميع ملكا مملوكا غنيا فقيرا طائعا كافرا لا بد أن يحشر بين يدي الله. طيب الأرض التي سنحشر عليها عاملة إزاي؟ هي أرض جديدة، وقد تنازع العلماء في هذه المسألة، هل تتغير صفات الأرض التي نحن عليها أم سيخلق الله أرضا جديدة؟ الصحيح أننا سنبعث وسنحشر على أرض جديدة غير الأرض التي ولدنا عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن العباد جميعا سيبعثون على أرض جديدة بيضاء كقرصة النقي. يعني ايه قرصة النقي؟ كرغيف الخبز الأبيض النظيف. قرصة يعني الرغيف المدور، النقي يعني الدقيق المنخول الأبيض، يعني أرض بيضاء لا عمارة عليها ولا بناء، لسه ايه جديدة بيضاء شديدة البياض كفرصة النقي. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن دي أرض جديدة دي في الدنيا، ده الحشر في الدنيا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. معنى كلمة النقي إيه؟ الدقيق المنخول شديد البياض، ليس فيها علم لأحد، محدش بنى عليها بيت أو جدار أو علم عليها علامة، يعني لسه إيه؟ لم يجري عليها عمل لأحد. صفة الحشر يوم القيامة، للحشر حالتان: الأولى حشر من القبور إلى محل القضاء، وهذا يكون بحشر الناس مشاة حفاة عراة غرلا. يعني عندما يحشر الناس من المكان اللي كانوا موجودين فيه إلى ساحة الحكم والقضاء، المحكمة الربانية، ده الأولاني. الثاني من أرض القضاء إلى أرض الجزاء، وهي الجنة أو النار. فيحشر الناس من أرض التي كانوا فيها إلى أرض يحاكمون فيها، ثم ينتقلون بعد المحاكمة إلى مصيرهم بعد الحكم تنفيذ الأحكام، فين؟ إما يدخل جنة أو سجنا وهو النار، حاجة من الاثنين. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فهذه الأحوال تجعل الناس لا يفكرون في عورات أو في غيرها لعظم الهول. والثانية حشر من محل القضاء إلى الجنة والنار كما يلي: يحشر المؤمنون وفدا مكرمين، كما قال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ويحشر الكافرون على وجوههم عميا وبكما وصما عطاشا زرقا. معنى زرقا أي تزرق عيونهم من الهول. يحبس أولهم على آخرهم فيساقون إلى النار مجتمعين. قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقال الله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. وقال الله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني يجمعون. معنى يوزعون يجمع أولهم على آخرهم فيزدادون هما على همهم. وقال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. إيه معنى أزواجهم؟ يعني نساءهم؟ لا، أقرانهم في العمل، أقرانهم في العمل، المجرم مع المجرم، السارق مع السارق، الظالم مع الظالم، وهكذا. أزواجهم يعني قرناهم في نفس العمل. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ كما نقول هنا المقاييس الدنيوية تختلف، فنحن لا نعلم صورة كيف يمشي الكافر على وجهه لا مصلحة فيه فيه، لكن يوم القيامة تختل المقاييس الدنيوية. ويحشر الله تعالى يوم القيامة الدواب والبهائم والوحوش والطيور، ثم يحصل القصاص بين الدواب، فيقتص الشاة الجماء من القرنين فحطها، فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذا قصاص سيعقد بين الدواب، ومعلوم أن الدواب ليست مكلفة، فلن تكون في جنة ولا في نار وإنما ستفنى، ولكن يقع القصاص حتى بين الدواب، لأن هذا اليوم يوم العدل المطلق. ثم قال لقاء الله في الآخرة إذا كان هناك بعث وحشر فنحن جميعا ملاقون الله تعالى. قال: كل إنسان سوف يلاقي ربه يوم القيامة بما عمل من خير أو شر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذا المؤمن عنده يقين أنه ملاق ربه فيعمل لهذا اليوم، فيعيش في الدنيا ليتمنى رؤية الله، وأما الكافر لأنه لم يعمل ليوم الحساب فيكره الموت ويكره القبر ويكره لقاء الله تعالى. أما أهل الإيمان يحبون لقاء الله لما عند الله تعالى من النعيم المقيم. طيب، نقف عند قوله أهوال يوم القيامة، يعني الكتاب تبقى فيه جزء طويل فلن يتسنى لنا الانهاء في هذا المجلس، يبقى معين شفع على يوم الثلاثاء القادم الساعة 5 بإذن الله تعالى لإكمال باقي الكتاب. والله تعالى أعلم.